الخطبة الرابعة.
إنني أريد في هذه الخطبة أن أبين لكم كيف نقل الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من لدن الصحابة إلى زمان تدوينها،
حتى تعلموا
هذه الافتراءات التي ما تخرج صحيفة يومياً إلا وهي تحمل جزءاً من هذه الافتراءات على الله ورسوله.
حق النبي على أمته.
مضى العصر الأول في حياة هذه الدعوة، عصر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه،
ثم
بدأ الصحابة يحملون هذا الدين بعد غياب المصباح المنير،
وكانوا
يضعونه في سويداء القلب،
فانتشروا
في الأمصار بعدما صاروا علماء.
حق النبي على أمته. قبس من حياة الصحابة.
فانظر إليهم كيف كانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول قائلهم لعل النقل غير معصوم، لعل النقل يكذب، لعل النقل ممكن يخطئ، لأنهم كانوا يعظمون رسول الله.
قبس من حياة الصحابة.
وها هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو معروف بشدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فحدث أبناءه ذات يوم كما رواه عنه ابنه سالم، وكان عبد الله مريضا، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ابن له: والله لنمنعهن، يتخذنه دغلا، لا، احنا طبعا مش ممكن نسمح بهذا، وسنمنع النساء من ارتياد المساجد حتى لا يكون ذريعة إلى الفساد بحجة المسجد. فحصبه عبد الله بن عمر وقال في رواية له: أفل لك، أخرج، وطرده، وما سمح له أن يدخل عليه إلى أن مات عبد الله بن عمر.
إنه تعظيم وإجلال.
نقل الصحابة هذا الحب وهذا الإجلال وهذا التعظيم نقلاً عملياً إلى التابعين، فصار التابعون يعظمون خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعارضونه، ولم يكن ثمة كذب ذباء.
ها هم الصحابة، فماذا بقي لنا؟
ما بقي إلا الكلام المجرد، وأننا ندك مواقع المبتدعة ونصوب إليهم سهاماً مؤثرة يرميها الرماة عن دين الله تبارك وتعالى.
أهل السنة.
فما ناظر أهل السنة أحد ولو كان من خطباء إياد إلا فصحوه وفضحوه.
أهل السنة.
ولا كافحهم مقاتل ولو كان من بقية قوم عاد إلا أكبوه على وجهه وبطحوه.
أهل السنة.
لهم الحجة البالغة
ومعهم
الأدلة الدامغة.
والمبتدعة.
فإن المبتدعة لم يصبروا في موقعة أمام أهل السنة.
والمبتدعة.
وللمبتدعة خطة تواصوا بها وهم سائرون عليها. أنا أكشفها لكم، هذه الخطة أنهم خونة في النقل.
والمبتدعة.
لقد عهدنا هذا من أهل البدع، أنهم إذا ردوا على أهل السنة غيروا الكلام وبتروا السياق.
حق النبي على أمته.
أيها الإخوة الكرام، إن جعلنا السنة قضية من القضايا لأمر في غاية الأهمية. لا ينبغي أن نعامل السنة على أنها نصوص في الكتب.
حق النبي على أمته.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
حق النبي على أمته خطبة للشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تحدثنا في الجمعة الفائتة عن أمانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تبليغ الدين، وأنه عليه الصلاة والسلام ما كتم شيئًا قط، وأنه صلى الله عليه وسلم ما نطق عن هوى نفسه أبدًا، ولو كان ناطقًا عن هوى نفسه لبرأ عائشة رضي الله عنها مما افتراه المفترون عليها في حادثة الإفك، مع رغبته في ذلك ومحبته لذلك وحاجته إلى ذلك. ومع ذلك ظل شهرًا كاملًا ينتظر الوحي وأن يفصل الله عز وجل في أمرها حتى كان ذلك. وقالت عائشة رضي الله عنها: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتمًا شيئًا من الوحي لكتم قوله تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فنحن نعلم بالضرورة القاطعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة على أكمل وجهها، وكان أميناً كما وصفه الله عز وجل في كتابه على هذا الدين. وإنما نذكر ذلك ليتأسى خلفاؤه بهذا الخلق، فيكونوا أيضًا أمناء على هذا الدين مثلما كان هو أمينًا عليه في حياته. وتمامًا لهذه الأمانة، نتكلم في هذه الجمعة عما أثاره بعض الناس، وإن كنا لا نرفع له رأسًا ولا يزن عندنا شيئًا، فإننا ما قصدنا أن نرد عليه بذاته، لكنه أراد أن يحيي مذاهب المبتدعة في إنكار السنة، لكن الله عز وجل يوفق عبدًا ويخذل آخر. ومن تمام الخذلان أنه ابتدأ بإنكار الشفاعة فهاجت الدنيا عليه، فلما أراد أن يرجع خطوة إلى الوراء حتى يصحح هذا الخطأ الجسيم فصححه بخطأ هو أعظم منه، فكتب مقالاً بعنوان: ليس إنكاراً للسنة. وكان ينبغي أن يقول: هو إنكار للسنة، لكن على عادتهم في تسميتها بغير اسمها، فأتى بأشياء لا يعرفها إلا أهل العلم، لا يعرف بطلانها إلا أهل العلم. وللمبتدعة خطة تواصوا بها وهم سائرون عليها، أنا أكشفها لكم. هذه الخطة أنهم خونة في النقل، إذا نقل كلاماً لا تسلم له، راجع المصدر الذي نقل منه فستراه قد بتر الكلام أو غيره.
لقد عهدنا هذا من أهل البدع، أنهم إذا ردوا على أهل السنة غيروا الكلام وبتروا السياق، فإن المبتدعة لم يصبروا في موقعة أمام أهل السنة، فما ناظر أهل السنة أهل السنة أحد ولو كان من خطباء إياد إلا فصحوه وفضحوه، ولا كافحهم مقاتل ولو كان من بقية قوم عاد إلا أكبوه على وجهه وبطحوه. لهم الحجة البالغة ومعهم الأدلة الدامغة. لما نقل هذا الكاتب أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حرق صحفاً عنده كانت تشتمل على نحو 500 حديث، وحرقها وعلل ذلك بقوله: خشيت أن أكون أخذت حديثاً عن رجل غير ثقة أو غير أمين، فأراد أن يحتاط لنفسه فجعل يتقلب في فراشه في هذه الليلة لا يستطيع النوم، فلحظت عائشة ذلك فقالت: ما لك يا أبتي تتقلب ولا تنام؟ قال يا ابنتي ذكرت أحاديث كتبتها أو هي عندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن يكون تحدث ببعضها رجل ليس بذاك، هات الأحاديث، وحرقها. ثم لعلمه أن الجماهير لا تقرأ وأنها لا تراجع أو أنه يخاطب الصم البكم العمي، كتب المصدر الذي استقى منه هذه الحكاية فعزاها إلى كتاب تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله الذهبي رحمه الله، وكان إمام المحدثين في زمانه، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أول ما بيذكر المصدر بالجزء والصفحة أنت كقارئ تقول بينك وبين نفسك: أكيد الرجل نقل نقلاً صحيحاً، لأنه لا يمكن رجل كاذب يدل الناس على كذبه أبداً. يبقى إذن طالما أنه قال جزء كذا صفحة كذب، هذا الرجل متأكد 100%. فلما رجعت إلى تذكرة الحفاظ وجدت الحكاية فعلاً كما نقلها، ولكنه ترك جملة في منتهى الأهمية عقب هذه الحكاية مباشرة. قال الذهبي صاحب الكتاب: وهذا لا يصح. فكيف كتم هذه العبارة؟ الذهبي يقول أن هذا الخبر لا يصح، وهو خبر منكر فعلاً، وقد ساق الذهبي سنده من كتاب تاريخ نيسابور للحاكم النيسابوري، والسند لا تقوم له قائمة، والذهبي الناقد أدى الأمانة وحكم على هذا الإسناد أنه لا يصح، فكيف كتم كلام الذهبي؟ فيأتي بما ليس بحجة ويحتج به علينا، ثم يقول: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً وقد رآنا نكتب، قال: أكتاب مع كتاب الله؟ امحضوا كتاب الله وأخلصوه. قال أبو هريرة: فجئنا بهذه الكتب فحرقناها. هذا الحديث أورده الإمام الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال في ترجمة عبد الرحمن بن زيد، وقال: هذا حديث منكر. ثم يأتي على خبر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنه كان يضرب الصحابة في رواية الحديث، وأنه حرق أحاديث، وأنه أنكر على بعض الصحابة أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعزى هذا إلى كتاب الأحكام، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلس. جزء 2 صفحة 39، لما ذهبنا إلى الكتاب وجدنا أن ابن حزم عقد فصلاً كاملاً اسمه فصل استحباب الإكثار من السنن، ضعف كل الآثار الواردة عن عمر أنه نهى أو أنكر على من يكثر من التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ بهذا التصرف يسقط هذا الرجل تماماً، لأنه خائن، خائن، يأتي على الذي أسقطه ابن حزم ويحتج به علينا كأنه صحيح ثابت، ويأتي على الذي قال فيه الذهبي لا يصح ويحتج به علينا، وهو يظن أن الناس لا يقرؤون. ثم هو بعد ذلك يقول: وقد ثبت في الحديث المتفق على تواتره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني سوى القرآن، ومن كتب عني سوى القرآن فليمحه. فنحن نقول: من الذي زعم في الدنيا كلها أن هذا الخبر متواتر، فضلاً عن أن يقال اتفقوا على تواتره؟ ثم إنه لا يخلو أن يكون المتفقون على تواتره هم أهل الحديث، أهل الحديث، فما باله يحتج بأهل الحديث في هذا الموضع ويرد كلامهم في سائر المواضع؟ ثم هذا الحديث الذي يزعم أنه متفق على تواتره من حديث أبي هريرة، والراوي أبو سعيد الخدري وليس هذا من حديث أبي هريرة، ثم إن هذا الحديث الذي يزعم أنه متفق على تواتره من الذي رواه؟ هو بعد ما كتب الكلام ده قال: إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرق الأحاديث لأن الرواة غير معصومين وممكن يقعوا في الكذب، فحتى لا يقع الكذب في الأحاديث أحرق الأحاديث. فنحن نسأل: وهذا الخبر الذي احتج به من الذي رواه؟ ملائكة كرام معصومون من الخطأ أم رواة أيضاً وبشر أيضاً يصيبون ويخطئون؟ فلما جعل هذا متواتراً في أعلى درجات التواتر كأنه رواه ملائكة كرام، ورد الأحاديث الأخرى بدعوى أن الرواة غير معصومين؟ وهكذا كل من دخل في غير فنه لا بد أن يبتلى بمثل هذه التناقضات. وكان الرجل مستور الحال إلى أن فضح نفسه. أيها الإخوة الكرام، إنني أريد في هذه الخطبة أن أبين لكم كيف نقل الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من لدن الصحابة إلى زمان تدوينها، حتى تعلموا هذه الافتراءات التي ما تخرج صحيفة يومياً إلا وهي تحمل جزءاً من هذه الافتراءات على الله ورسوله، حتى حق للمرء أن يتمثل بأبيات قريث بن أنيف، ويا لها من أبيات قوية قال فيها: صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا، فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان، ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا، مشينا مشية الليث غدا غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين وتقريع وإرنان، وطعن كافم الزق غدا والزق ملآن، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. ما بقي إلا الكلام المجرد، وأننا ندك مواقع المبتدعة ونصوب إليهم سهاما مؤثرة يرميها الرماة عن دين الله تبارك وتعالى، وقد كنا نتمنى أن تكون السنة قضية حياة، وتكلمنا في هذا زمانا طويلا وأصلنا، ومع ذلك لم يستجب الجماهير، حتى أتى هذا الآتي ونفى الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي أجمع المسلمون جميعا على ثبوتها، واعتدى على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفى عنه خصيصة من أهم خصائصه، حين يقول جميع الأنبياء على جلالة قدرهم: نفسي نفسي، إن الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط ولا يغضبه بعد ذلك قط، ويعتذرون إشفاقا على أنفسهم فلا يبقى فيهم ولا تقوم قائمة منهم إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها، فيعلمه الله عز وجل محامد لم يفتح عليه قبلها، ويسجد تحت ساق العرش ويدعو الله عز وجل بها. حينئذ ينادي رب العزة تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر. إنما قال يوم القيامة لأن الجاحدين في الدنيا كثيرون، الذين يجحدون سيادته كثيرون، لكن لا يجحد أحد سيادته يوم القيامة، لأن الكل محتاج إليه، وتتم سيادته حين يتفرد بها، لا يكون معه أحد يقاسمه السيادة. ولذلك أردف قائلا: ولا فخر. فاعتدى على حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهتك الله ستره. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الماتع الجليل الذي لم يصنف مثله قط في بابه، الصارم المسلول على شاتم الرسول، ذكر أن الله تبارك وتعالى ينتصر لنبيه: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. والله تبارك وتعالى هو الذي يدافع عن رسوله. يا أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل لم يسلم نبيه للناس ولا لزوجاته في قضية لا قيمة لها، أكل عسلاً عند بعض زوجاته فقالت عائشة وحفصة: أكلت مغافير، فحرم المغافير على نفسه إرضاء لهما، فنزل عتاب الله عز وجل: يا أيها النبي، لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك. ثم قال لزوجاته اللواتي اجتمعن عليه في هذا الأمر، قال لهن: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الظهير. يعني معنى الآية: أنا لا أسلمه لكم أبدا، حتى لو كان في قضية مغافير، قضية سهلة وقضية بسيطة، لا أسلمه لكم أبدا، أنا وليه وجبريل وليه وميكائيل وليه والملائكة أولياؤه، ثم يأتي المؤمنون بعد ذلك. فإذا كان هناك بشر كل هؤلاء أولياؤه وعلى رأس هؤلاء رب العزة، أفيغلب؟ أفينال منه؟ ولذلك فإن الله عز وجل هو الذي يتولى الدفاع عن نبيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حدثني كثير من الفقهاء والعلماء الذين كانوا يحاصرون الروم، قالوا: كنا نحاصر الحصن شهراً وشهرين وثلاث حتى نكاد نيأس من فتحه، وإذا بأهل الحصن يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتح الحصن بعد أيام. قال هؤلاء العلماء: فكنا نتباشر بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع امتلاء قلوبنا غيظاً مما نسمع. أول ما يسب الرسول يبقى أعرف من اللي الفرج وصل، أول ما يسب الرسول عليه الصلاة والسلام. فنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم رفيع القدر، وهو الذي أرسله رب العزة تبارك وتعالى وتولى الدفاع عن نفسه، قال تعالى: والله يعصمك من الناس، يعني لا يصل أحد إليك أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه رب العزة تبارك وتعالى جاء العرب كما تعلمون وهم في جاهلية وشر، فبدأ ينشر هذا الهدى ويكلم الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتكلم في الوقائع وفي الأحكام. فكان من الصحابة من يحضر مجالسه عليه الصلاة والسلام، فإذا كان هناك داع تكلم بما حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يتكلم كلمة اشترط أن يجمع الناس جميعا، لعلمه أن الناس في تجاراتهم وزراعاتهم وحياتهم، فكان يتكلم بالكلمة ويخطب الخطبة فيحضر جماعة من المسلمين فينقلون هذا إلى غيرهم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ولم يظهر كذب قط بينهم، لهذا كان الواحد منهم إذا سمع جاره أو إذا سمع رفيقه سلم به، حتى فيما تواتر عندهم وكان مقطوعا لديهم بثبوته وحكمه، كالقبلة مثلا، كانوا يصلون 17 شهرا أو 16 شهرا إلى بيت المقدس، فبينما هم يصلون ذات يوم إلى بيت المقدس صلاة العصر، إذ جاء جائل وهم ركوع وقال: أشهد أنني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فاتجهنا إلى البيت الحرام، فاستدار القوم جميعاً وهم ركوع واستقبلوا البيت. ما كان هناك كذب أبداً، كان الواحد منهم يؤتمن على أعظم من ذلك، ولا يخون ولا يبدل، كيف يخون وهم الذين فارقوا الأهل وفارقوا الأموال والديار والأوطان لهذا الدين؟ أفيكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي بين ظهرانيهم ورث الصدق؟ وها هو كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وأظل النبي قادما من تبوك ودخل عليه كعب فقال له كعب: يا رسول الله، والله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر لقد أوتيت جدلا، ولكنني لو حدثتك بحديث ترضى به عني يوشك الله أن يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد به علي إني لأرجو فيه عقب الله. فكانوا يعلمون أن الله ينبئ نبيه بالوقائع، فكان الواحد منهم يفرح ويخاف، فتعلموا الصدق. يعني مثلاً خبر حاطب بن أبي بلتعة، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وآخرين معهما، قال: ائتوا روضة خاف تجدون ضعينة بها في عقاصها كتاب، ائتوني به. وحاطب جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدري القصة، فلما انطلق علي والمقداد وجد المرأة فعلا، فقال لها علي: أخرج الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. قال: لتخرجن الكتاب أو لنقلبن الثياب. ففكت المرأة ضفيرتها وأخرجت الكتاب منه، فأخذه علي بن أبي طالب ما فتحه، وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاطب جالس، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى نفر من المشركين يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، يكشف خبر الجيش وأننا متوجهون إليكم في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية. فحينئذ استشاط عمر غيظاً وقام فقال: يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق، دعني أضرب عنقه. فقال حاطب: يا رسول الله لا تعجل علي، فوالله ما فعلت هذا كفراً ولا رضاً بالكفر بعد الإيمان، ولكني أردت أن أتخذ لقرابتي يداً بمكة. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق. فكرر عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكان الله عز وجل يبلغ نبيه بالوقائع، لذلك قال عبد الله بن عمر: ما كنا نتبسط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائنا. ليه؟ يخشى إذا تبسط مع المرأة ينزل وحي يحرم عليه الذي فعل أو يعاتب الذي فعل، فكلهم كانوا خايفين أن ينزل وحي. قال: فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا وتبسطنا، حيث أنهم أمنوا من نزول الوحي، فورث الصحابة الصدق. حتى قال جندب ابن عبد الله البجلي وابن عمر وجماعة من الصحابة: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. فكان الإيمان سابقاً على القرآن، فصدقوا وسلموا بمقتضى الإيمان السابق على الوحي. قال ابن عمر: وإنه يأتي بعد ذلك أقوام يشربون القرآن شرب الماء، يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده. مع إسناد وأسانيد، وبيقرأ بالعشرة والأربعتاشر والواحد وعشرين، ومع ذلك لا يقيم حدود القرآن. قال قائلهم وهو ممن يقرأ بالعشرة وله صيت، لما جاء على الغداء قال لصاحب الدار: ربنا آتنا من لدنك لحمة. معه أسانيد ويعرف يقرأ بالقراءات السبعة والعشرة والأربعتاشر، حتى الشاذ يقرأ به، ومع ذلك يقول مثل هذا الكلام. ولو قال كلمة كهذه عند الصحابة لكان لهم موقف شديد منهم. يقول ابن عمر: يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده. فهؤلاء الصحابة الذين خرجوا من ديارهم وأوطانهم وتركوا أولادهم وفرق هذا القرآن بين الوالد وولده والرجل وامرأته، مستحيل يتصور في هؤلاء أن يكذبوا. ومضت سيرة الصحابة كذلك، وكانوا حريصين على العلم أشد الحرص، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عمر: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار من بني عمرو بن عوف، فكان ينزل يوماً وأنزل يوماً، فإذا نزل جاءني بخبر ذلك اليوم من وحي أو غيره، وإذا نزلت فعلت مثل ذلك. فجاء هؤلاء المبتدعة فقولوا أمير المؤمنين عمر قولاً: لو أن عمر كان حياً لأقام عليهم الحد. فزعموا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يقبل الخبر من واحد، حتى يعضده ثان وثالث. فقالوا إن عمر ما كان يسلم بخبر الواحد. ما دليلكم؟ أتوا بأدلة صحيحة، منها ما هو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: استأذن أبو موسى الأشعري على عمر بن الخطاب يوما فلم يأذن له، استأذن ثلاثا فلم يأذن له، فانصرف أبو موسى، فلما فرغ عمر قال: كأن عبد الله بن قيس كان بالباب؟ قالوا: نعم. فقال: علي به. فجيء بأبي موسى قال: ما حملك على أن انصرفت؟ فقال أبو موسى: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: لتأتيني بشاهد على ذلك أو لأفعلن به. قال أبو سعيد: وكنت في مجلس للأنصار فجاءنا أبو موسى مذعورا وقال: حدث كذا وكذا. فتعجب الجلوس أن تخفى مثل هذه السنة على عمر مع اهتمام عمر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه جعل بينه وبين صاحبه نوبات حتى لا يفوته شيء من العلم، وكان من أكثر الناس ملازمة بعد أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى صح عن ابن عمر وغيره أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، من شدة ملازمتهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الملازمة وتفوته سنة الاستئذان، فتعجبوا من هذا الأمر فقالوا: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا. قال أبو سعيد: وكنت أصغر القوم، فقمت معه فشهدت عند عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. شبه أهل البدع، قلت لكم خون، يحتجون أن عمر ما كان يقبل الخبر إلا من اثنين، قال لك أنه لم يقبل الخبر من أبي موسى حتى عضده أبو سعيد، مع أن الرواية فيها الجملة الآتية: فالتفت عمر إلى أبي سعيد وقال له، إلى أبي موسى وقال له: أما إني لم أتهمك، ولكن الحديث عن رسول الله شديد. واضح. أما إني لم أتهمك، ولكن الحديث عن رسول الله شديد. ثم إن عمر كان يقبل الوحي من جاره الأنصاري وهو فرد واحد، وكان يسلم لهذا الجار ما ينقله من خبر ذلك اليوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى عصر الصحابة ليس فيه بحمد الله كذب. نعم، يرد بعضهم على بعض في معاني الأخبار، لكن لا يكذب بعضهم بعضا في النقل أبدا، كما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. فقال قال ابن عباس: يا أبا هريرة، أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ يا أبا هريرة، أفلا نتوضأ من الحميم، الماء الساخن يعني؟ فقبض أبو هريرة حصيات حتى ملأ كفه بالحصى وقال: أشهد عدد هذا الحصى، أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، ثم قال لابن عباس: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً فلا تضرب له الأمثال. ما كذب أبا هريرة ولا قال له لم تسمع، إنما نازعه في دلالة الخبر. وهذا أمر، وهذا باب واسع، ولا مشاحة أن ينازع المرء في دلائل الأخبار. أما مسألة التكذيب، أبداً أبداً، ما حدث أن صحابياً كذب صحابياً، إنما كان يستثبته، يقول: انظر ما تروي، هل سمعت حقاً؟ إنما يقول له: لا، لم تسمع، أو يكذبه. لا، مثل الواقعة التي رواها الشيخان، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل مرة عن الجنب لا يجد ماء، ماذا يفعل بالصلاة؟ قال عمر: لا يصلي حتى يجد الماء. وكان في الجالسين عمار بن ياسر، فقال عمار: يا أمير المؤمنين، ألا تذكر أننا كنا في غزوة كذا وكذا فأجنبنا، فأما أنا فتمعكت تمعك الحمر، خلع هدومه وعليه يلف على الرمل بجسمه مثلما يتمعك الحمار لما يهرش كده في الأرض، وأما أنت فلم تصلي. فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصنا عليه ذلك، قال: كان يكفيكما ضربة للوجه والكفين. أما تذكر يا أمير المؤمنين هذه الواقعة؟ فقال عمر: يا عمار، اتق الله. عمر نسي الواقعة، نسي الواقعة تماما، فيقول: يا عمار، اتق الله. فقال: يا أمير المؤمنين، لو شئت ما حدثتك، إذا كنت عايزني أسكت أسكت. فقال: لا، بل نوليك ما توليت. طالما تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هو على عهدتك، لكن لا يكذب أبدا. فمضى عصر الصحابة، وهذا العصر الفاضل الذي لم تشهد البشرية له نظيرا حتى الساعة التي يتكلم فيها، مر هذا العصر كأنصع ما أنت رائل، ليس فيه شيء اتهام بالكذب أبداً، إنما الاختلاف في دلالة المعاني، هذا باب واسع. وقد اختلف الصحابة على نحو ما سنذكره إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مضى العصر الأول في حياة هذه الدعوة، عصر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ثم بدأ الصحابة يحملون هذا الدين بعد غياب المصباح المنير، وكانوا يضعونه في سويداء القلب، فانتشروا في الأمصار بعدما صاروا علماء، انتشروا في الأمصار، فكل واحد عنده من العلم ما ليس عند الآخر، يشتركون في بعض العلم وينفرد بعضهم عن بعض لبعض العلم، فنقلوا هذا الحب والتعظيم للسنة إلى التابعين. وفي هذا أدلة ومواقف وحكايات، منها ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يوجب التمتع في الحج، يوجب، كان يوجب متعة الحج، حج التمتع أن تأتي بالعمرة بين يدي الحج في أشهر الحج، تأتي بالعمرة في أشهر الحج، أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحج. فإذا نويت الحج من عامك فاعتمرت في شوال فهذه تكون عمرة الحج، تبقى دي ده اسمه حج التمتع. فكان ابن عباس يرى وجوب المتعة، فناضله في ذلك ونازعه في ذلك عروة بن الزبير، فقال ابن عباس: ما يقول عرية؟ قالوا: يقولون إن أبا بكر وعمر كانا ينهيان عن متعة الحج. فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر. فكانوا يعظمون ما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هو عمر بن الخطاب يضرب بعض الصحابة على صلاة الركعتين بعد العصر، وكان عمر يضرب عليهما وينهى الناس عن الصلاة بعد العصر. فقال له ذلك الصحابي، أظنه هو زيد بن خالد، فقال له زيد بن خالد: يا أمير المؤمنين اضرب، فوالله لا أدعهما بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهما. فقال له عمر: يا زيد، إنما خشيت أن يتخذها الناس سنة. وكان من أمر عمر رضي الله عنه الاحتياط، كان شديد الاحتياط. وها هو عبد الله بن المغفل رضي الله عنه يرى ابن أخ له يحذف بحصى، الحذف بالحصى أنك أنت تضع الحصايا بين إصبعيك ثم إيه؟ ثم ترمي بها. فقال له عبد الله: يا ابن أخي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحذف ويقول إنها لا تصيد صيداً ولا تنكأ عدواً ولكنها تفقأ العين وتكسر السن. فلما بتحذف هكذا بالحصاة ممكن تضيع عين أخيك أو ممكن تكسر سنته، لكن لا تستخدم هذا لا بتنكأ عدو ولا بتصيد صيد، يعني ليس لها فائدة بل لها مضرة. فكف الغلام عن الحذف ثم عاد إلى الحذف، فمر به عبد الله بن مغفل فوجده يحذف، فقال: أولم أنهك عن ذلك؟ ألم أقل لك إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف؟ والله لا كلمتك أبدا، لأنه خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو معروف بشدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فحدث أبناءه ذات يوم كما رواه عنه ابنه سالم، وكان عبد الله مريضا، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ابن له: والله لنمنعهن، يتخذنه دغلا. الدغل المكان الملتف بالأشجار زي الغابات كده، يريد أن يقول يعني إن المرأة ستتخذ الخروج إلى المسجد ذريعة، كل ما تحب تعمل حاجة تقول لك أنا رايح الجامع. لا، إحنا طبعا مش ممكن نسمح بهذا، وسنمنع النساء من ارتياد المساجد حتى لا يكون ذريعة إلى الفساد بحجة المسجد. فحصبه عبد الله بن عمر وقال في رواية له: أفل لك، أخرج، وطرده، وما سمح له أن يدخل عليه إلى أن مات عبد الله بن عمر. وهذا عبادة بن الصامت أبو الوليد، كان يغزو الروم مع معاوية بن أبي سفيان في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، فوجد عبادة أن الناس يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم، فقال: أيها الناس، إنكم تأكلون الربا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل من غير نظرة، أي بدون مسافة، ليس إلى أجل. فقال له معاوية: يا أبا الوليد، ما أرى به بأسا إلا أن يكون إلى نظرة. فقال له عبادة، وكان معاوية أمير أهل الشام في زمان عمر بن الخطاب، فقال له عبادة: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنا؟ لئن أرجعني الله لا ساكنتك في بلد. فلما رجعوا من غزو الروم إلى الشام حمل عبادة بن الصامت متاعه ورحل إلى المدينة. كم بين المدينة وبين الشام مسافات، تحمل طول المسافة كلها إنكاراً لما قاله معاوية، مع أن معاوية لما قال ما قصد أن يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال أرى ذلك اجتهاد منه، لكنه في مقابل النص فلم يقبله عبادة. فدخل عمر بن الخطاب المسجد في صلاة الفجر فوجد عبادة بن الصامت، فقال: ما جاء بك يا أبا الوليد؟ ما جاء بك؟ عمر عارف أين عبادة وأين فلان وأين فلان، فقص عليه الخبر وإن الوضع كذا وكذا وكذا. فقال عمر: قبح الله أرضا لست فيها وأمثالك يا أبا الوليد، ارجع. وكتب إلى معاوية أن الأمر على ما قال عبادة ولا إمرة لك على عبادة. فانظر إليهم كيف كانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول قائلهم: لعل النقل غير معصوم، لعل النقل يكذب، لعل النقل ممكن يخطئ، لأنهم كانوا يعظمون رسول الله. هذا الذي يقول إن الرواة غير معصومين، أما أرسل ولده يوماً لقضاء حاجة أو إلى نقل خبر فجاءه ابنه فقال: يا أبتي، الخبر كذا وكذا، أو فلان يقول لك كذا وكذا، أكيد حصل، هل خطر بباله أن يكذب ولده وأن يقول إن الولد غير معصوم، لعل الولد أخطأ، لعل الولد وهم؟ لا، إنما يقبلون في حياتهم ما لا يقبلونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل هذا إلا من في قلبه غش، كما قال مالك رحمه الله. وإنما قلنا ذلك وإن كنا لا نعلم ما في القلوب، لأن القرينة التي وجدناها في الخارج تدل على ذلك. وقد قلت لكم قبل ذلك ونحن نتحدث مرة حديثاً عابراً أن هذا الرجل الذي كتب هذا المقال سلم نفسه ودخل غرفة العمليات بخبر الطبيب الذي قال له: لا بد أن نجري لك عملية. فلما لم يقل للطبيب: أنت بشر وممكن تغلط، وكم من الأطباء كتب دواء خطأ، كم من الأطباء ما لا يحصي إلا الله، أو إنه عجز أو لم يستطع تشخيص المرض فكتب دواء لداء آخر. فلما لم يقل للطبيب: أنت بشر وأنت فرد وأنت غير معصوم واحتمال تخطئ، لابد أن تجمع لي الأطباء جميعا فيكون القرار بالإجماع أن أنا أعمل عملية. نحن لو قلنا له ذلك لاتهمنا بقلة العقل وقال إن ده أفضل طبيب في الدنيا، ده رجل ماهر، ده رجل بيفهم، ده رجل بقاله في التخصص 30 سنة 40 سنة، ولا أنكر علينا. مع إن الطبيب ممكن يخطئ وهو فرد، فكلما جاءه خبر لا يعرف وجهه أو لا يطاوع ينطبق على هواه قال لك الرواة غير معصومين واحتمال يغلط إلى آخر هذا الماهي عن المتسع الذي لا آخر له إلا الخروج من السنة والجماعة. نقل الصحابة هذا الحب وهذا الإجلال وهذا التعظيم نقلاً عملياً إلى التابعين، فصار التابعون يعظمون خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعارضونه، ولم يكن ثمة كذب ذيباء، إنما بدأ الكذب سنة 40 هجرية بعد بقى ما قتل عثمان وقتل علي وبدأت الفرق تظهر في الإسلام، حينئذ بدأ الكذب، فوقف له الصحابة بالمرصاد والتابعون بالمرصاد ووضعوا منهجاً علمياً في قبول الأخبار. لا نعلم أمةً من الأمم وفقت إلى هذه القوانين في قبول الرواية وتطبيقها مثلما وفق المسلمون فيها على نحو ما سنذكره إن شاء الله عز وجل بعد الخطبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير، واجعل الموت راحةً لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
أخي الكريم، يسرنا إكمال الشريط بهذه المادة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله وحده، الحمد لله الذي أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أيها الإخوة الكرام، إن جعلنا السنة قضية من القضايا لأمر في غاية الأهمية. لا ينبغي أن نعامل السنة على أنها نصوص في الكتب. كان الصحابة رضي الله عنهم يترجمون ما يسمعون إلى الواقع، فلم يحتاجوا إلى كتابته. مضى عصر الصحابة ولم تدون السنة تدويناً في الكتب، لأنهم ما كانوا يحتاجون لهذا التدوين. كلما سمعوا شيئاً نقلوه، والعمل أو كثرة العمل تعين المرء على الحفظ. قد ينسى الأصل، لكن بكثرة عمله وبدأ الترداد في العمل يحفظ الأمر. وانت مثلا خذ قواعد تجويد القرآن، كثير من الذين يقرؤون القرآن قراءة صحيحة تخفى عليهم بعض الأحكام التي ابتدأ بدراسته، ولكنه لما مارس ذلك يومياً حتى صار العمل، صار ضبط القرآن على قواعد التجويد سجية له، نسي القاعدة. الصحابة
كانوا إذا عمل إذا وصل الواحد منهم نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه أو بلغه عن أخيه بادر إلى العمل به، لكن كان بعضهم يكتب، كان بعضهم يكتب، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص، وصحيفته كانت تسمى الصحيفة الصادقة، وكان يكتب على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذات مرة غضب النبي صلى الله عليه وسلم فكف عبد الله عن الكتابة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أكتب عنك في الغضب والرضا؟ ظن أنه إذا غضب كان كالناس، ممكن يغضب فيتكلم بكلام ثم يعتذر عنه بعد ذلك، فقال له: اكتب، فوالله ما أقول إلا حقا. هو في الغضب والرضا لا يقول إلا حقا. وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما أعلم أحدا هو أكثر حديثا مني غير عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يكتب ولا أكتب. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني سوى القرآن، فمن كتب عني سوى القرآن فليمحه، فهذا عند جماعة العلماء لئلا يختلط القرآن بغيره، وكانت أمة أمية لا تكتب، وكان القرآن بينزل بعض آيات ثم تنزل تتمة الآية بعد ذلك، كما في حديث سهل بن سعد وهو في الصحيحين قال: لما نزل قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: فكان رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بعقالين أسود وأبيض، فيضع الواحد منهم هذا العقال تحت وسادته، وبعدين لما يبتدي يأكل يأكل ويشرب وينظر إلى العقالين، حتى إذا تميز له العقال الأبيض من العقال الأسود كف عن الأكل. قال: فأنزل الله عز وجل بعد ذلك من الفجر. يبقى نزل الآية صدر الكلام أولا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم نزل قوله: من الفجر بعد ذلك. وهنا بحث هامشي، يعني طالما يعني ذكرنا هذا المثال نذكر هذا البحث للفائدة. في الصحيحين أيضا من حديث عدي بن حاتم، ابن حاتم الطائي، أنه لما نزلت هذه الآية فأتى بعقالين أيضا ووضعها تحت وسادته، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إني آكل وأشرب حتى يتميز لي العقال الأسود من العقال الأبيض، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إنك لعريض الوساد أو لعريض القفا. بعض الناس قال إن عريض القفا كناية عن البلادة، فدفع هذا بعض أهل العلم وقال: لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما قصد إن ليلك لطويل، إذا كنت تعتمد على التمييز بين العقالين، يعني خشي عليه أن يأكل حتى بعد الفجر. إن ليلك لطويل، إنك لعريض الوساد، والوساد ما يتوسده المرء، ليه؟ لأنه كان بيضع العقالين تحت وسادته، ولأن المرء إذا نام على قفاه فإنه يتوسد قفاه، فقال له: إنك لعريض القفا، واخبرك ليه؟ لأنه إذا نام توسد قفاه. الحافظ بن حجر العسقلاني يقول إن ورد في حديث عدي بن حاتم في بعض الطرق أن قوله تعالى من الفجر كان نزل فعلا، وإن عدي بن حاتم لم ينتبه إلى هذا القيد، هذه الكناية التي تميز أنه ليس خيطا حقيقيا انما خيط الليل والنهار، سواد الايه؟ سواد الليل وبياض النهار. لكني لما راجعت طرق هذا الحديث وجدت ان ها ان الايه بتمامها مع قوله تعالى من الفجر لم تقع الا في روايه شريك بن عبد الله النخعي عن حسين بن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم. ارجو ان ما يكونش في سقط شيخ حسين بن عبد الرحمن مني يعني، لكن يعني شريك بن عبد الله يروي هذا الحديث عن حسين، وحسين يرويه عن حسين جماعه من الثقات الاثبات، لم يذكر واحد في روايته الايه كامله، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، لروايه الثقات عن حسين هكذا. اما شريك وروايته وقعت في سنن الدارمي فانه ذكر من الفجر، ثم وقعت في روايه مجالد ابن سعيد، مجالد ابن سعيد نعم الراوي الساقط الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، يعني حسين بن عبد الرحمن بيروي عن عامر بن شراحيل الشعبي عن عدي بن حاتم. فمجالد بن سعيد لما روى هذا الحديث عن عامر الشعبي ايضا ذكر من الفجر، وشريك بن عبد الله النخعي كان سيء الحفظ، والثقات جميعا لم يذكروا هذه الزياده، فلعل هذا من سوء حفظ شريك. ثم مجالد بن سعيد ايضا كان سيء الحفظ، وروايه حسين بن عبد الرحمن ومعه اخرون، مع حسين اخرون لم يذكروا من الفجر، وتفرد بها مجالد ابن سعيد. فالأولى في هذا أن نقول إن عدي بن حاتم شأنه شأن الصحابة الآخرين الذين تأولوا الآية، لأنه لم ينزل قوله تعالى من الفجر، وهذا هو الأولى في تأويل هذا الخبر. لكن القصد إن القرآن كان ممكن ينزل بعض وبعدين بعض آية وبعدين تنزل تتمة آية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحقوا هذه الآية بسورة كذا، والصحابة كان لكل واحد منهم كان لكل واحد منهم مصحفه. ولذلك في العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم رتب المصحف كترتيبه الآن، عشان كده عثمان أحرق كل المصاحف، وكان فيه بعض الصحابة قد يكتب بعض كلام في سياق الآيات كتوضيح منه، كما وقع في مصحف عائشة رضي الله عنها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. فوضعت عائشة صلاة العصر لأنها قالت للكاتب اللي كان ينسخ المصحف إذا وصلت إلى هذه الآية فأتني، فلما وصل إليها قالت كيف كتبت؟ قال كتبت حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، قالت له اكتب صلاة العصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني، ليه؟ خشية أن يختلط، وكانت أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، فخشي أن يختلط القرآن بغيره فيتوهم الناس إن هذا من القرآن فيقع التبديل فيه كما وقع لأهل الكتاب قبل ذلك. لكنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الكتاب، ولذلك قال اكتبوا لأبي شاه، وكتب كتابه إلى هرقل وكسرى عليه الصلاة والسلام. فالكتابة في العصر الأول كانت قليلة، أولاً للعلة التي ذكرتها، ثانياً أن القوم كانوا يعتمدون على حفظهم، كان الواحد منهم يسمع القصيدة الطويلة فيحفظها لا يخرم منها حرفا، وكان يسمع الكلام الطويل فلا يخرم منه حرفا، كما روى ابن عساكر في ترجمة الزهري رحمه الله أن أمير المؤمنين أرسل كتابا تلي على المنبر، وكان سعيد المسيب كان غائبا، فلما جاء سعيد قال ماذا قالوا في الكتاب؟ فما استحضروا يعني ما في الكتاب، حتى جاء الزهري فقال الكتاب كما قاله التالي له، لم يخرم منه حرفا. والرواية تقول إن الكتاب ده كان صفحتين، فكانت أمة حافظة. عشان كده لما جاء جاء زمان بقى الكتابة، قال محمد بن سيرين: وددت لو أن الأيدي قطعت في الكتابة. قالوا له: لما؟ قال: لأنها ضيعت الحفظ. ليه؟ كانوا يحفظون. وأنا جربت هذا مع الطلبة عندي، غبت أشرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث سنين عددا، وبعدين كان يعن لي أن أسأل الطلبة سؤالا، أسأل سؤال ولا واحد يجاوب. إيه الموضوع ده؟ بقالي 4-5 سنين بشرح، أسأل سؤال مش حد يجاوب. فجعلت أقلب النظر ولم أهتدي للمسألة. فبينما أنا أقرأ في كتاب تقييد العلم للخطيب البغدادي، تقييد العلم يعني كتابته، إذ وقعت على كلمة محمد بن سيرين دي: وددت لو أن الأيدي قطعت في الكتاب. فمنعت أجهزة التسجيل تماما، قلت خلاص إن عايز يحفظ يحفظ لكن ما يسجلش. ليه؟ هو يجي وينام أو يجي ويلعب ويقول لك التسجيل معانا، هسمع الشريط بتأني، أسمعه بتؤل، يروح البيت ما بيسمعش حاجة. فلما منعت التسجيل جاءت الفائدة المرجوة التي كنت أريدها، فيا ليتني تنبهت قبل ذلك. وهذا كان في الدروس الخاصة اللي الإنسان بيدرس فيها علوم الآلات. منعت التسجيل تماما، بدأ الطالب يستجيب. ليه؟ لأنه عارف إن هي لو فاتته الفائدة في الدرس ربما لا يستطيع أن يحصلها قبل ذلك. فمحمد بن سيرين بيقول يعني: وددت لو أن الأيدي قطعت في الكتابة. ليه؟ لأنها ضيعت الحفظ. كان العرب قوم يعتمدون على حافظته. استمر هذا الأمر، ما في أي إشكالات ولا أصول فاسدة ولا أحد يستطيع أن يتكلم، لغلبة السنة وغلبة حماة السنة. وأهل البدع كان الواحد منهم زي الغريب، بخلاف زماننا الآن أهل البدع رقبتهم طويلة، وأهل السنة هم اللي هم مضطهدين في كل مكان. فلحد بقى ما وقعت بقى الفتنة، وسنة 40 بتعتبر الحد الفاصل ما بين في يعني الذي بدأ الوضع في سنة 40 هجرية. بدأت الفرق، أولى الفرق الإسلامية، أول فرقة طلعت في الإسلام الخوارج، وبعدين الشيعة. وخرجوا طبعا بسبب الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. فبدأوا بقى كل فرقة تفزع إلى الكتاب والسنة، عايزين يثبتوا إن هم اللي على الحق والفرقة الثانية هي على الباطل، فيجيبوا الآيات والأحاديث. أما القرآن فقد صانه الله عز وجل أن يدخل فيه أحد حرفا نقطة حد، ما يستطيع أحد أن يدخل في القرآن شيئا. بيذكر التنوخي يقول إن رجلا نصرانيا وفد على المأمون أمير المؤمنين، فعرض عليه المأمون الإسلام، قال له: أما لو أسلمت لأعطيتك كذا وكذا وأجزلت لك العطاء. فقال له: ديني ودين آبائي، يعني لا أستطيع أن أسلم أبدا وأترك ديني ودين آبائي مهما عرضت من الأجر. بعد سنة وفد عليه هذا النصراني مسلما فقيها، وغشي مجلس أمير المؤمنين، فلما رآه قال له: ألست بصاحبنا؟ مش أنت اللي كنت جئتنا للعمل؟ قال: نعم، وقد جئت مسلما. قال: ما خبرك؟ قال: لما تركتك ورجعت إلى بلدي عمدت إلى التوراة فنسخت منها 3 نسخ بخط جميل، وبعتها للرهبان فقبلوها بأعلى الأثمان، وقد زدت فيها ونقصت. ثم عمدت على الإنجيل فنسخت منه ثلاث نسخ وذهبت إلى الأولان الأحبار وبعدين الرهبان وأعطيتهم الثلاث نسخ وقد زدت فيها ونقصت فقبلوه، فعمدت إلى القرآن فكتبت منه ثلاث نسخ فلما وزدت فيه ونقصت فلما أعطيته أهل العلم ردوه علي، فعلمت أن هذا هو الدين الحق، الدين الحق، فأسلمت. فالقرآن محفوظ، يعني لا يستطيع أحد أبداً أن يدخل فيه ما ليس فيه، كما قال سفيان بن عيينة: إن الله عز وجل وكل حفظ التوراة والإنجيل إلى اليهود والنصارى فخانوا الأمان، فلم يكل الله القرآن إلى المسلمين، إنما تولى حفظه بنفسه حتى لا يكون مع القرآن ما حدث مع التوراة والإنجيل. فكل فرقة من الفرق عايز يحتج على الفرقة الأخرى فيحتج بالقرآن والسنة. القرآن كما قلنا محفوظ، فعمدوا إلى آياته فحرفوا معناه. وكان للشيعة النصيب الأوفر في الكذب، ليس على بسيط الأرض أكثر كذباً من الشيعة. ليه؟ لأنهم يتدينون به، يتدينون بالكذب، فحرفوا القرآن في آيات كثيرة بعدما زعموا أن القرآن الموجود ناقص، وإن القرآن الموجود هو تلت القرآن والتلتين مع محمد بن الحسن العسكري هربان به في السرداب، وتلتين القرآن اللي هربان به العسكري ده عبارة عن خلافة علي وفضائل علي وفضائل آل البيت، وأن علي هو الوصي رضي الله عنه وإن هو الخليفة، وذكر المنافقين بقى من الصحابة بأسمائهم وجزاؤهم النار ومش عارف إيه والعذاب، قال لك التلتين في الموضوع ده. ولم يترك الثلث الظاهرة سليما، قال لك التلتين مش موجود والتلت الموجود حرفوا معناه في آيات كثيرة، فيأتون على الآيات ويحرفون تفسيرها. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول لك عائشة، أنا طوي دخل البقرة بعائشة، لو فتحت أي قاموس من القواميس لن تجد من مفردات معاني البقرة عائشة، وكذلك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. تعرف ابن عربي وأي متصوف ينزع إلى الشيعة بجذوره، ليه؟ لأنهم هم متخذين تعظيم آل البيت سلم متكئ، حتى الذين يعظمون المساجد، المساجد اللي فيها قبور، تجدهم كلهم لك آل البيت، ونحن والله نعظم آل البيت أكثر منهم ونعرف قدر آل البيت أكثر منهم ونعرف من سيرة أهل البيت ما لا يعرفونه. وكانوا يكرهون أبا بكر وعمر غاية الكره، وكانوا يسمونهما بصنمي قريش. والخميني اللي الناس هللوا لثورته وقالوا إن هو إمام المسلمين، في كتبه يسب أبا بكر وعمر ويكفر أبا بكر وعمر. وقرأت هذا الكلام في بعض كتب المعاصرين من الباحثين، فلم تطب نفسي حتى أتيت بكتب الخميني نفسه حتى أتأكد يعني من الكلام، فوجدت فيها ما هو أطم، ما هو أطم، يعني له دعاء بلعن أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة في كل صلاة ومعلمه أتباعه. وكان من سنة الشيعة في بغض أبي بكر وعمر إن هم كانوا يأتون في العيد بتاعهم أيام كربلاء والكلام ده هو، ويأتون على تمثال بيعملوه من العجين ويملوا بطن على هاي الإنسان يعني، ويملوا بطنه سمنة وعسل، وفجأة وبعدين كل واحد معاه تمثال، وبعدين يجي بقى إيه الرجل بتاعهم يصفر بقى، كل واحد يطلع الخنجر ومفتحين كرش وشربين السمنة والعسل على أساس إن ده أبو بكر وبنشرب دم، ها وده عمر وبنشرب دم، ويأتون على نعجة ويقول لك النعجة دي هي عيشة، وينتفوا إيه صفر كنوع من إيه، كأنهم بينتفوا صفر عيشة ويعذبوا هذه النعجة، إلى آخر هذه الحماقات التي لا يقبل عليها من له مسك من عقل. فهؤلاء الشيعة وضعوا من الأحاديث كما يقول أبو يعلى الخليلي 300,000. تصور أبو يعلى الخليل صاحب كتاب الإرشاد في ذكر علماء البلاد يقول إن الشيعة وضعوا على النبي صلى الله عليه وسلم 300,000 حديث كلها في فضائل علي وفي أحقيته بالخلافة وإن هو الوصي وفضائل آل البيت وإلى آخره. فبعض جهلة الجهلة المنتسبين إلى أهل السنة قابلوا الكذب بكذب، الشيعة ألفوا حديث قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه، وخبرك أنا الجماعة اللي هم الجهلة التانيين قالوا لا ده الرواية مش كده، الرواية إذا رأيتم معاوية على منبري فاقبلوه، وخبرك يبقى الفرق نقطة، واحدة من فوق واحدة من تحت، تخبرك. والجماعة تاني يقول لك إيه، قال صلى الله عليه وسلم الأمناء وعلى الوحي ثلاثة، جبريل وأنا ومعاوية. والجماعة برضو الجهلة دول لما حبوا يفسروا القرآن برضو ما الشيعة بيقول لك إن الله يأمرك أن تذبح بقرة، قال لك عائشة، أما هم ردين عليهم برضو يا أيها الذين آمنوا اصبروا، قال لك أبو بكر، وصابروا عمر، ورابطوا عثمان، واتقوا الله لعلكم تفلحون علي، هو ده تفسير الآية، واخد بالك. فدخلوا ولعبوا بألفاظ القرآن، القرآن على أي حال في الآخر ممكن الرد إن ده اللفظ العربي لا يحتمل، إن لكن السنة فعلا أدخلوا فيها ما ليس منه، وكل واحد رقيق الدين يدخل في السنة أحاديث على مذهبه. واحد كان عنده هريسة، كان اسمه مش عارف مين، محمد بن الحجاج، كان عنده محل هريسة، واخدرك فألف حديث على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بالإسناد الهريسة تشد الظهر، قال صلى الله عليه وسلم الهريسة تشد الظهر، واخدرك. ورجل آخر كان يبيع الفاكهة ربيع أمتي في العنب والبطيخ، وكان المفروض يقوله المشمش عشان إيه ما يبقى لهمش ربيع أصلا، واخد بالك. فكل واحد رقيق الدين كان يضع في الأحاديث ما ليس منها. جمع القصاص بتوع الموالد والكلام ده هو، أنت عارف العوام كل حكاية غريبة يقبلوا عليها ويندهشوا لها ويديل إيه ودانهم لها، كل ما حكاية تبقى غريبة جدا كل ما العوام يقبلوا، فكان القصاص عايزين فلوس، فكل ما الواحد يخترع حكاية أغرب من الخيال كان يجيب فلوس أكثر. فكانوا بقى بيخترعوا الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجماعة الشحاتين اللي مش حد أيضا دخلوا في اللعب، وبرضو كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا غير ما حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الكريم بن أبي العوجاء، وخذلك ده لوحده وضع 12,000 حديث، هو وضع 4,000 حديث، عبد الكريم 4,000 حديث هو لوحده. ورجل آخر مع 3 من إخوانه كانوا يقومون الليل يكذبون على رسول الله، يعني الأعرابي اللي هقول لكم حكايته ده كان أحسن منه. مرة جماعة بيتذكروا قيام الليل وكان بينهم واحد أعرابي، فلكن هم إيه بيتذكروا القيام، لكن ما قالوش قيام الليل يعني إيه ماذا تفعل في القيام وبتاع والقيام والقيام. فده بقول أنا بقوم الليل وده بقوم الليل، قال له أنا كمان بقوم الليل. قالوا له ماذا تفعل؟ قال أبول ثم أرجع وأنام. أهو ده أحسن منه، على الأقل إيه إنه بيحفظ نفسه من النجاسة، علاش على نفسه ولا حاجة، بيقوم يريح نفسه ويرجع تاني. لكن ده كان بيعمل إيه؟ الجماعة الركع السجود يقومون لله رب العالمين، وده يقوم عامة ليله يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواحد من دول لما المهدي أتى به وأمر بصلبه فقال كيف تفعلون بأربعة آلاف حديث بثثتها فيكم أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام؟ فقال وكيف أنت يا عدو الله بابن المبارك وأبي إسحاق الفزاري يتخللانها واحدة واحدة فيخرجونها؟ ده علماء الحديث لهم فضل في أعناق هذه الأمة، لم تؤدي الأمة هذا الجميل حتى الآن. علماء الحديث، تخيل لما واحد يجيب لك 4000 حديث وواحد يحط مع 2-3 معاه 12000 حديث ولخبطوهم في الأحاديث كلها، ويأتي أهل الحديث ينخلون الأحاديث حديثا حديثا، يقول لك ده كذب وده صح وده غلط وهذا وهم فيه وهذا لم يهم فيه. بل بلغ من دقتهم أن ابن حبان رحمه الله صاحب الصحيح قال سمعت مأمون بن أحمد يقول حدثنا هشام بن عمار، فقلت له متى لقيت هشام؟ قال لقيته سنة 50 و200. فقال لعل الله بعثه لك من القبر فحدثك، فإن هشام بن عمار مات سنة 45 و200. وفضلت إزاي مات سنة 245 وإنت بتقول لقيته وحدثني سنة 250؟ عشان كده سفيان الثوري قال إذا شككتم في الشيخ فحاسبوه بالسنين. شوف اتولد سنة كام، واللي روى عنه مات سنة كام، ودخل البلد دي ولا ما دخلش، قربوا ولا التقوا مع بعض في بلد آخر ولا لا. كل هذا ضبطه علماء الحديث وصنفوا تواريخ البلدان. بعض الناس فاكر أن تواريخ البلدان مش مهم، يعني تاريخ مثلا دمشق لابن عساكر، تاريخ بغداد للخطيب، تاريخ نيسابور للحاكم، تاريخ مصر لابن يونس ولابن عبد الحكم مثلا، تاريخ جرجان للسهمي، عندنا مثلا اخبار مكه للفاكهي، وعندنا مثلا تاريخ دنيسر لابن اللامش، ابي حفص بن اللامش. مئات التواريخ للبلدان. ليه التواريخ دي مهمة؟ لأن العالم لما بيؤرخ لبلد من البلدان يذكر من حل فيها من الأفاضل ومن سكن فيها من الأماثل ومن مر بها من أهل العلم، فيذكر أخباره ومن لقي في هذا البلد ومن لم يلق. يعني إحنا مثلا في مصر جاء رجل من الشام مر على مصر، شو ممكن واحد يكون من الشام طالب علم أو عالم ويدخل مصر ولا يلتقي بعلماء مصر؟ هم أصلاً كانوا بيرحلوا من بلد لبلد حتى يلتقوا بأهل العلم ويأخذوا ما عندهم. فاللي بيحصل إن العالم من الشام بينزل مصر ويوم يلتقي بمين؟ بفلان وفلان وفلان، خلاص أصبح له خبر يوم اللي كاتب التاريخ بقى سواء كان مثلا الخطيب البغدادي او ما اللي هم صنفوا في مصر زي ابن يونس او ابن عبد الحكم، يقول لك ودخل مصر فلان الفلاني سنه كذا فالتقى بفلان والتقى بعلان، وينقل لك اخبار بعض الناس بيتصور ان اخبار مش مهم، كان يقول مثلا يعني وقال فلان ما ندمت على شيء ندمي على انني لم الق فلانا حين جاء مصر. حلو كده، يبقى هذا الخبر عرفنا ان هم ايه ما تقابلوش. فاذا راينا في سند من الاسانيد هذا الفلان عن فلان نقول له الخبر ده غير صحيح لاني لم يلقه. او شوف حكايه بعض الناس فاكر انها حكايه خايبه كده ملهاش اهميه، ولكن كل سطر في كتب التواريخ له قيمه عند اهل العلم بالحديث، ويعرفوا قدر ايه السطر ده وقيمته وصححوا بقى الاخبار. فبذل علماؤنا جهدا خارقا في سبيل تدوين هذه الفوائد وتمييز بقى الاخبار وتبيين صحيحها من سقيمها. فلما يجي واحد يقول طب الكذابون كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلطت الاحاديث، فمن الذي يدرينا ان الكذب لم يرج على هذه الامه؟ ما هم بيقولوا كده، هذه من ضمن برضو الايه الادله التي يسوقونها في معارضه من يقول بحجيه السنه. ان من ادرك نقول له لو علمت ما فعل اهل الحديث لسجدت لله شكرا ان جعلك من هذه الامه، لسجدت لله شكرا ان جعلك من هذه الامه. لكن اي انسان ليس عنده درايه بما فعل اهل الحديث سهل عليه يقول هذا الكلام. زي مثلا ما يكون واحد مثلا فلاح وبعدين انت بتقول له انا ابعت لك الجواب ده بالفاكس لابنك اللي مثلا في استراليا، واخد بالك؟ والجواب ده هيوصله الثانيه ده، يقول لك ازاي الكلام ده؟ جن سليمان نفسه قال انا اتيك به قبل ان تقوم من مقام. ممكن يقعد ساعه الجن نفسه يجيبه له بعد ساعه، تقوم انت تقول للثانيه ده تاخدها ازاي وتعمل له المساله عمل، يقول لك مش مصدق برضه. انا عايز افهم بقى ازاي الكتابه دي طارت في الهواء، ها؟ ومش انت لوحدك اللي بتبعت في الدنيا، ده مئات الملايين من الرسائل، ده بعد كده وده بعد كده، والمساله كلها ذبذبات وبتاع والكلام ده، والموجات والهواء بياخد الكلام ده. ازاي بقى الكلام ما دخلش في بعض واختلطش في بعض والكلام دوت؟ وابدا اللي تبعته على النمره الفلانيه لازم يسمع العلم الفلانيه، لا يتلخبطش ولا يحصل له حاجه، يقول لك مش مصدق العمليه. انا انكر المساله دي مهما تحلف لي وتقول لي. اهو الفلاح ده زي الدكتور ده اللي عمال يتكلم في علم الحديث، واخد بالك؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويل، لم يحيطوا بعلمه. وهذا شأن الداخل في غير فن، أن يبتليه الله عز وجل بالخذلان. حفظ المحدثين للسنة جدير بأن نفشيه وأن نذكره على وجه تعلم الجماهير أن هذه الأمة الخاتمة هي خير الأمم، وأن الله عز وجل حفظ البيان لهذه الأمة ولم يضيعه عليها. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وجماعة العلماء على أن الذكر قرآن وسنة، فلو جاز أن تضيع السنة وأن يخفى بعض الحق على الأمة كلها فلا تعلمه لجاز أن يضيع بعض دين الله عز وجل، وأن الحجة لا تقوم، إذ أنه إذا جاز أن يضيع بعض الدين جاز أن يضيع البعض الآخر. إذن ما هي الحجة التي لله عز وجل على الناس؟ البيان الذي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فهذا البيان محفوظ ولم يضع منه شيء، ومستحيل أن يضيع بعض الحق على الأمة كلها لا يتفطن إليه أحد. ومستحيل أيضا أن يروج بعض الباطل على الأمة كلها لا يتفطن إليه أحد، بل قد يروج بعض الباطل على بعض الناس، وقد يغيب بعض الحق عن بعض الناس. أما أن يغيب الحق عن كل الناس وأن يروج الباطل على كل الناس فهذا نقطع باستحالته، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي على ضلال. إنك قد تخدع بعض الناس كل الوقت، وقد تخدع كل الناس بعض الوقت، ولكن لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. وللبحث صلة إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
قام بالتسجيل والمكساج والإخراج مهندس الصوت أحمد فرج.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شهور الإسلامية القاهرة، وإلى لقاء آخر في إصدارات أخرى إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.